الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل الذي ذهب إليه المحقق القمي في القوانين، وهو التفصيل بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام، حيث ادعى بأن المقصودين بالإفهام يكون الظهور حجة بالنسبة إليهم ولا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصودين بالتفهيم. كل خطاب إذا قصد به تفهيم جماعة فظهور هذا الخطاب يكون حجة بالنسبة إلى هؤلاء، أما من لم يقصد بالتفهيم فهذا لا يكون الظهور حجة بالنسبة إليه. هذا التفصيل بينا في الدرس السابق أن له تقريبين، فرغنا من التقريب الأول وانتهى الكلام للتقريب الثاني بهذا التفصيل. التقريب الثاني أيضا ذكرناه سابقا، وكان حاصله وهذا هو الاعتماد على أن إرادة خلاف الظاهر من الكلام بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام يلزم منه الخلف، بينما إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام لا يلزم منه ماذا؟ الخلف. فيقال بأن المتكلم عندما يكون في مقام البيان، أي في مقام تفهيم مراده للمخاطب، هو في مقام بيان مراده، في مقام تفهيم ما يريده، حينئذ يقال بأنه لو أراد خلاف ظاهر كلامه لوجب عليه ماذا؟ أن ينصب عليه شنو؟ قرين، لأنه يعني هو في مقام التفهيم، فلا بد أن لو أراد خلاف ظاهر كلامه لا بد أن ينصب قرين على أنه يريد خلاف الظاهر. فإذا لم ينصب قرينة، إرادة خلاف الظاهر تكون خلف. إذا لم ينصب قرينة فحينئذ يتعين أن يكون مراده ما هو ظاهر شنو؟ كلام. يتعين أن يكون مراده ما يكون الكلام ظاهرا فيه، لأنه لو أراد غيره، لو أراد خلافه مع نصب القرينة، هذا خلف فرض كون في مقام التفهيم وفي مقام البيان. هذا الكلام إنما يتم بالنسبة إلى المقصود بالإفهام. هذا التقريب هكذا يقول أن هذا الكلام، يعني التمسك بالخلف لإثبات إرادة ظاهر الكلام وكون الظهور حجة، إنما يتم بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام، لأن المقصود بالإفهام يستطيع أن يقول بأن المتكلم لو أراد خلاف ظاهر كلامه مع أنه لم يصني أنا قرين على إرادة ذلك يلزم منه شنو؟ الخلف. المقصود بالإفهام ويقول أنا لم تصني قرينة، أنا لا أعلم بوجود قرينة، فلو أراد المتكلم خلاف ظاهر كلامه فحينئذ يلزم من ذلك الخلف، يلزم من ذلك أن لا يكون في مقام تفهيم مراده، بينما المفروض أنه هو في مقام تفهيم مراده، فهو إما لا يخلو من أحدها، إما أن يريد ما هو ظاهر الكلام أو يريد غير إرادة غير مع عدم ذكر قرينة واصلة إلى المقصود بالإفهام، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الخلف، فيتعين الأول وهو شنو؟ أن مراده هو ظاهر كلامه، فيكون الظهور حجة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام. وأما غير المقصود بالإفهام لا يستطيع أن يقول ذلك، لا يستطيع أن يقول بأن المتكلم لو أراد خلاف ظاهر كلامه يلزم منه الخلف. لا، مو يلزم منه، ليس هو مسؤول عن بيان مراد علما إلى غير المقصود بالإفهام، هو مسؤول عن بيان مراده للمقصود بالإفهام. فإذا بين مراد المقصود بالإفهام اعتمادا على قرينة من القرائن غير المقصود بالإفهام، هو ما ملزم بإيصال القرينة إليه لإفهامه أنه يريد خلاف الظاهر. فغير المقصود بالإفهام لا يمكنه ماذا؟ لا يمكنه أن يتمسك بظاهر الكلام. وبعبارة أكثر وضوحا، هو أن المقصود بالإفهام ينحصر احتمال إرادة خلاف ظاهر الكلام، ينحصر باحتمال الغفلة، ينحصر باحتمال الغفلة. إما أن يكون المتكلم غفلة، أو يكون ماذا؟ أو يكون هو غفل عن ماذا؟ عن الالتفات إلى القرينة. والغفلة منفية بإصالة عدم الغفلة اللي هي أصل مقرر عند العقلاء بلا إشكال. ومن هنا يأتي هذا الكلام بأنه المقصود بالإفهام بإمكانه أن يقول أن إرادة خلاف ظاهر الكلام من دون وصول قرينة إلي أنا المقصود بالتفهيم، هذا يلزم منه شنو؟ الخلف. غير المقصود بالإفهام لا يستطيع أن يقول ذلك، لأنه قد يكون المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه ونصب قرينة خاصة للمقصودين بالإفهام وأفهمهم ما يريده، لكن هذه القرينة لم تصل علما إلى غير المقصودين بالإفهام، فيكون احتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام لا ينحصر باحتمال الغفلة، بل لعله ينشأ، لعله يكون بسبب عدم وصول القرينة على إرادة خلاف الظاهر التي علمها المقصود بالإفهام ولم تصل إلى غير المقصود بالإفهام. ولذا لا يكون الظهور بالنسبة إليه حجة. هذا التقريب الثاني. هذا التقريب الثاني أعتقد أشرنا في الدرس السابق إلى ملاحظة عليه، وهذه الملاحظة مبنية على هذا، على أن الكلام في محل أننا نتكلم في الظهور، في إصالة الظهور وحجية إصالة الظهور، ونلتمس دليلا لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية الظهور على ما تقدم سابقا. هذا التقريب يجعل الظهور ظهور قطعي، يعني الدلالة دلالة صير قطعية لأنها محكومة لهذا الشيء، وهو ماذا؟ وهو مسألة الخلف واستحالة الخلف، فيكون هذا خارجا عن محل الكلام. نحن لا نتكلم عن دلالة قطعية بحيث يكون هذا الكلام دالا دلالة قطعية على هذا المعنى، كلامنا ليس في هذا، كلامنا في ظهور، كلام في معنى، وأن هذا الظهور هل يكون حجة أو لا يكون حجة. هذا التقريب يجعل الدلالة بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام دلالة قطعية، دلالة لا شك فيها، لا تدخل في باب ماذا؟ في باب الظنون، في باب الإمارات، دلالة قطعية، لأن المقصود بالإفهام يقول لو أراد خلاف الظاهر يلزم منه شنو؟ الخلف. فإذا لابد أن يكون مراد ياه ما هو ظاهر الكلام قطعا، لابد أن يكون كذلك، يعني هو يقطع بماذا؟ بأن المتكلم يريد ما هو ظاهر الكلام، لا يستند في ذلك إلى مجرد الظهور، مجرد أن هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى كما هو المقصود في المقام، وإنما يثبت إرادة ما هو الظاهر بدلالة شنو؟ عقلية، بدلالة قطعية، وهذا كأنه خروج عن محل الكلام. نتكلم عن ظهور، كلام له ظاهر، هل هذا الظاهر حجة أو ليس حجة؟ كلامنا في هذا، ونلتمس الدليل على ماذا؟ على حجية هذا الظهور. هذا التقريب بهذه المشكلة. يلاحظ عليه شيء آخر، وهو هذا، أنه أن الدلالة لا بد أن تكون ظنية، يعني لا يمكن إدراجها في ماذا؟ في الدلالات القطعية العقلية القطعية، بل لا بد أن تكون دلالة ظنية حتى بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام. والسر في ذلك هو أن المقصودين بالإفهام يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى التمسك بإصالة عدم الغفلة، لأن المقصود بالإفهام يحتمل إرادة خلاف الظاهر نتيجة شنو؟ نتيجة الغفلة من المتكلم أو منه هو السامع نفسه. المقصود بالإفهام، ولا نافية لهذا الاحتمال إلا إصالة عدم الغفلة. فإذا تمسك بإصالة عدم الغفلة لإثبات الظهور، هذا الظهور يكون ظهورا ظنيا، لا يثبت من باب القاطع واليقين كما هو المدعى في المقام في هذا التقريب. دلالة ظنية بالنتيجة، النتيجة تتبع خص المقدمات، وهذا توصل لإثبات أن الظاهر هو مراد المتكلم بالتمسك بماذا؟ بإصالة عدم الغفلة. المقصود بالإفهام ما يعني أنه لا يحتمل الغفلة. نعم، المقصود بالإفهام لا يحتمل وجود قرينة نصبها المتكلم لبيان أنه يريد خلاف الظاهر ولم تصله، هذا ما يحتمله، لكنه يحتمل الغفلة. كلام وصله هو مقصود بالإفهام، يحتمل غفلة المتكلم، يحتمل غفلته هو عن الالتفات إلى قرينة ذكرها، قد يكون ذكرها المتكلم وهو غفل عنها. هذا احتمال الغفلة لا نافية له إلا التمسك بإصالة عدم الغفلة. وإذا تمسك بإصالة عدم الغفلة نفي احتمال الغفلة وإثبات أن مراد المتكلم هو ما هو ظاهر كلامه، حينئذ تكون هذه الدلالة دلالة ظنية لا محالة، ولا تكون دلالة عقلية شنو؟ قطعية. بناء على هذا، يعني بناء على المناقشة في التقريب الأول لهذا التفصيل، بناء على دفع الاعتراض المتوجه إلى التقريب الأول في التفصيل، ذكرنا اعتراض السيد الخوي على التقريب الأول ودفعناه، بناء على هذا قد يقال بأنه هذا التفصيل يتوجه حينئذ بين ماذا؟ بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام. طبعا هذا اليمن بناء على المباني التي تقول كما تقدم بأن موضوع إصالة الظهور هو الظهور التصديقي، اللي هو ماذا؟ الاحتمال الأول كان أو الثالث، أن الموضوع مو الظهور التصوري كما يقول المحقق الأصفهاني، وإنما هو الظهور شنو؟ تصديقي للكلام. الأول أو الثالث ما أدري، المهم أن الموضوع هو ظهور التصديقي. بناء على هذا المبنى وأن الموضوع لحجية الظهور هو الظهور التصديقي للظهور التصوري، حينئذ المقصود بالإفهام بإمكانه أن يحرز هذا الظهور التصديقي ويكون الظهور حجة بالنسبة إليه. كيف يحرزه؟ يحرزه بإجراء إصالة عدم القرينة المتصلة. بإصالة عدم القرينة الراجعة، هاي قضية مهمة، الراجعة إلى ماذا؟ إلى احتمال الغفلة. يعني عندما تكون يكون احتمال القرينة ناشئ من احتمال الغفلة، بإمكانه أن يتمسك بإصالة عدم القرينة، أو سميها إصالة عدم الشنو، عدم الغفلة، وهي أصل مقرر من قبل العقلاء لا إشكال فيه وفي حجيته وفي بناء العقلاء عليه، وله كاشفية واضحة جدا. فيتمسك بهذا الأصل لإحراز الظهور الشنو التصديقي، وهو يحرز الظهور التصديقي عن طريق التمسك بإصالة عدم القرينة عندما يكون احتمال القرينة المتصلة ناشئ من احتمال الشنو الغفلة من المتكلم أو من أو منه هو. وأما غير المقصود بالإفهام، هذا نأكد بأن هذا التفصيل يتوجه الذي ذكره المحقق القمي، غير المقصود بالإفهام ليس بإمكانه ذلك، ليس بإمكانه أن يحرز الظهور التصديقي الذي هو موضوع شنو، موضوع حجية الظهور، لأن الاحتمال ليس منحصرا بماذا، بالغفلة بالنسبة إليه، ليس منحصرا بالغفلة. قد يقطع هذا غير المقصود بالإفهام، يقطع بماذا، بعدم غفلة المتكلم عن القرينة ليس غافلا، ويقطع بعدم غفلته هو أيضا عن الشنو، عن الالتفات إلى القرينة، لكن مع ذلك يحتمل وجود قرينة متصلة بالكلام لم تصل إليه، لأن المتكلم غير ملزم بذكر القرينة إلا لمن يقصد إفهامه، إلا للمقصودين بالإفهام هو ملزم بذكر القرينة. ولذا المقصود بالإفهام لا يحتمل القرينة إلا من جهة ناحية الشنو الغفلة، ينحصر احتمال القرينة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام بماذا، باحتمال الغفلة، واحتمال الغفلة منفي بالأصل. أما غير المقصود بالإفهام، لا، المتكلم ليس ملزما بإيصال القرينة إليه وذكر القرينة بالنسبة إليه، ولذا احتمال إرادة خلاف الظاهر لا ينحصر باحتمال ماذا، باحتمال الغفلة. لا، لعله المتكلم يقول يريد خلاف الظاهر لأنه كانت هناك قرينة متصلة ذكرها وبين أن مراده خلاف الظاهر، لكن هذه القرينة لم تصل إلى غير المقصود بالتفهيم. في هذه الحالة كيف ينفي هذا الاحتمال؟ المقصود بالإفهام ينفي هذا الاحتمال، القرينة المتصلة بماذا، بإصالة عدم القرينة الراجعة إلى إصالة عدم الغفلة. أما هذا غير المقصود بالإفهام، كيف ينفي احتمال إرادة خلاف الظاهر؟ كيف ينفي احتمال القرينة المتصلة؟ في الحقيقة لا يمكنه نفي هذا الاحتمال إلا في حالة واحدة، حالة ما إذا قلنا بأن إصالة عدم القرينة المتصلة أصل تعبدي صرف، ليس مبنيا علما على الكاشفية. في هذه الحالة نستطيع أن نقول بأن هذا أيضا يتمسك بإصالة عدم القرينة وينفي هذا الاحتمال، وبالتالي يحرز الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية. لكن إذا لم نقبل بذلك كما هم لم يقبلوا بذلك، لا يقبلون بأن إصالة عدم القرينة هي أصل شنو تعبدي، وإنما هي مبنية على الكشف والكاشفية، فحينئذ لا يمكن لهذا المتكلم، لهذا غير المقصود بالإفهام، أن يحرز عدم القرينة، لأنه لا يوجد أرجحية لعدم القرينة بالنسبة إلى في مقابل احتمال شنو وجود القرينة، ما هو أرجحية، ليس هذا أرجح من هذا، احتمال عدم القرينة ليس أرجح من احتمال وجود القرينة، حتى نقول بأنه الأرجحية موجودة هنا والكاشفية موجودة في جانب عدم القرينة. لا، ليس هناك كاشفية أصلا، احتمالان متساويان ليس أحدهما أرجح من الآخر حتى يقال بماذا، بأن الكاشفية موجودة إلى جانب إصالة عدم القرينة، إصالة عدم الغفلة الكاشفية موجودة بها، لماذا؟ لأن الغفلة شيء نادر، شيء طارئ خلاف الطابع، فاحتمال عدم الغفلة يكون أقوى بمراتب من احتمال شنو الغفلة، الكاشفية تكون موجودة. أما احتمال عدم القرينة المتصلة في مقابل احتمال وجود القرينة المتصلة لا أرجحية فيه ولا كاشفية فيه. نعم إذا قلنا بأن هذا الأصل تعبدي حينئذ يمكن أن يلتزم بذلك، وهذا كما قلنا يقوي ماذا؟ يقوي ما ذكره المحقق القمي من التفصيل بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام. ومن هنا جرت محاولات لطرح أصول أخرى أو لطرح فكرة، نقول طرح فكرة يراد بها التوصل إلى أن غير المقصود بالإفهام أيضا بإمكانه أن ينفي كل الاحتمالات التي توجب عنده احتمال إرادة خلاف ظاهر شنو كلام. فيقال في بيان هذه الفكرة هو أن احتمال إرادة خلاف الظاهر بشكل عام هذا له مناشئ متعددة، فنستعرض هذه المناشئ المتعددة لاحتمال إرادة خلاف الظاهر لنرى بأنه هل في هذه المناشئ يفرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، أو لا أنها المناشئ تعم كلا الطرفين كلا منهما من دون أن يفرق بين هذا وهذا. هذه المناشئ إما أن نستطيع نفيها، مناشئ إرادة خلاف الظاهر، إما أنه يمكن نفيها بالنسبة إليهما معا، وإما أنه لا يمكن نفيها بالنسبة إليهما معا. فالتفصيل لا وجه له، التفصيل لا وجه له بناء على هذه الفكرة. وما هي المناشئ المحتملة؟ يقول هناك خمسة مناشئ محتملة في المقام أو مبدئيا. يعني احتمال الأول هو أن يكون المتكلم هو أخل بذكر القرينة، نقطع بأنه ماكو قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة لإرادة لبيان إرادة خلاف الظاهر. إذن لماذا يريد خلاف الظاهر؟ هو عمدا أخل بماذا؟ بذكر القرينة، عمدا عامدا لم يذكر القرينة، يريد خلاف الظاهر لكنه ماذا؟ عمدا أخل بذكر هذه القرينة. هذا الاحتمال طبعا منفي بلا إشكال، منفي بأن المتكلم في مقام البيان، المفروض في المقام أن المتكلم في مقام ماذا؟ في مقام البيان، في مقام التفهيم. هذا لا يتناسب مع فرض الإخلال العمدي بماذا؟ بذكر القرينة لبيان ما هو مراده، لا ينسجم معه. فإذا نحن هذا الاحتمال ننفيه لا بإصالة عدم القرينة، وإنما ننفيه بأن الأصل هو كون المتكلم في مقام البيان وفي مقام التفهيم. ومن يكون في مقام التفهيم لا معنى لأن نفترض بأنه أخل بذكر ماذا؟ بذكر القرينة مع إرادته خلاف ظاهر الكلام، هذا ينفى بهذا الشيء وهذا واضح جدا. هذا لا يفرق فيه بين المقصود بالإفهام وغير المقصود، ما يفرق بينهم. يعني هذا الاحتمال كما يحتمله المقصود بالتفهيم يحتمله أيضا غير المقصود شنو؟ بالتفهيم. كل منهما يحتمل أن المتكلم أراد خلاف ظاهر الكلام وترك ذكر القرينة عامدا أخل بذلك، عامدا نقطع بأنه ماكو قرينة لا متصلة ولا منفصلة، وإنما نقول هو لعله يريد خلاف ظاهر هذا الكلام من باب الترك العمدي لذكر القرينة. كل منهما يحتمل هذا، وكل منهما بإمكانه أن ينفي هذا الاحتمال بماذا؟ بما ذكرناه من أن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان وأن يكون في مقام تفهيم. فإذا لا فرق بينهما في أن هذا الاحتمال منفي بالنسبة إلى كل منهما. الاحتمال الثاني هو احتمال الغفلة، احتمال غفلة المتكلم عن ذكر القرينة. هذا الاحتمال واضح قلنا أنه منفي بإصالة عدم غفلة، الأصل متفق عليه. هذا أيضا لا يفرق فيه بين المقصود بالتفهيم وبين غير المقصود بالتفهيم، كل منهما عنده هذا الاحتمال، وهو أن المتكلم يريد خلاف ظاهر كلامه وقد غفل عن نصب القرينة على بيان ذلك. المقصود بالتفهيم يحتمل ذلك، غفل عن ذكر القرينة. غير المقصود بالتفهيم أيضا يحتمل ذلك، وكل منهما ينفي هذا الاحتمال أيضا بإصالة عدم غفلة. هذا احتمال الثاني. احتمال الثالث احتمال القرينة المنفصلة على إرادة خلاف الظاهر، أن المتكلم يريد خلاف الظاهر. لاحظوا ليش؟ لاحتمال أنه نصب قرينة منفصلة ليست متصلة بالكلام، قرينة منفصلة بين من خلالها أنه يريد خلاف ظاهر ذلك الكلام، قرينة منفصلة. طبعا هذا الاحتمال لا يمكن فرضه بالنسبة إلى المقصود بالتفهيم، ما يمكن فرضه. مقصود بالتفهيم يعني المقصود بالتفهيم ذلك الكلام، هو يقصد تفهيم بهذا الكلام. فشنو معنى أنه هو يريد خلاف ظاهر هذا الكلام ثم ينصب عليه شنو؟ قرينة منفصلة في كلام شنو؟ في كلام آخر. هذا لا معنى له بالنسبة إلى المقصود بالتفهيم. المقصود بالتفهيم بهذا الخطاب هو لا يحتمل أن المتكلم يريد خلاف ظاهر هذا الكلام لاحتمال وجود قرينة منفصلة يذكرها بعد ذلك لبيان ما هو مراده الجدي في هذا الكلام. هذا غير محتمل بالنسبة إلى المقصود بالتفهيم. نعم هو محتمل بالنسبة إلى غير المقصود بالتفهيم، ممكن، لأنه ممكن أنه يفهم هو لا يقصده بالتفهيم، هو فهم هذا المخاطب المقصود بالتفهيم ووصل إليه الكلام واعتمد عليه. لكن غير المقصود بالتفهيم يحتمل أن المتكلم يريد خلاف ظاهر هذا الكلام لاحتمال وجود قرينة منفصلة اعتمد عليها المتكلم في مقام بيان مراده من هذا الخطاب.
زين،
هذا الاحتمال بالنسبة إلى غير المقصود بالتفهيم مو مشكلة، أكو فرق بينهما في أنه هذا الاحتمال ما يرد بالنسبة إلى المقصود بالتفهيم ويرد بالنسبة إلى غير المقصود بالتفهيم، لكن غير المقصود بالتفهيم بإمكانه أن ينفي هذا الاحتمال اعتمادا على إصالة عدم القرينة المنفصلة. إصالة عدم القرينة منفصلة، لن نسميها إصالة عدم القرينة منفصلة، اعتمادا على إصالة الظهور، اعتمادا على إصالة الظهور بناء على أن إصالة الظهور اللي قلنا هي موضوعها مركب من جزئين على ما تقدم، بناء على أن الجزء الأول هو الظهور التصديقي المتوقف على إصالة عدم القرينة المتصلة على ما تقدم، والجزء الثاني هو عدم العلم بالقرينة شنو المنفصل، عدم العلم مو عدم القرينة واقعا، فرقنا بينهما سابقا. الجزء الثاني ليس عدم القرينة المنفصلة واقعا، وإنما الجزء الثاني هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة. ولا إشكال في أن هذا غير المقصود بالتفهيم، هو لا يعلم بالقرينة، لأن المفروض أنه يشك فيها، إذن هو لا يعلم بالقرينة المتصلة. فإذا هو بإمكانه أن يحرز ماذا؟ أن يحرز موضوع الحجية للظهور اللي هو شنو؟ ظهور التصديقي وعدم العلم بالقرينة المنفصلة. فإذا هو لا يحتاج إلى إجراء إصالة عدم القرينة المنفصلة، حتى نقول بأن هذا الأصل ليس له كاشفية، وإنما هو يكتفي بعدم العلم بالقرينة منفصلة. فإذن بإمكان أن ينفي هذا الاحتمال تمسكا بإصالة الظهور، لأنه يحرز موضوع هذه الإصالة، لأن هذه الإصالة موضوعها كما قلنا الظهور التصديقي وعدم العلم بالقرينة المنفصلة، أو الظهور التصوري مع عدم، على الرأي الآخر ظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وهذا أي عدم العلم بالقرينة المنفصلة يحرزه بالوجدان. فبإمكانه أن ينفي هذا الاحتمال. إذن في الاحتمال الثالث، المنشأ الثالث، كل منهما لا يعتني بهذا الاحتمال. أما المقصود بالإفهام لأنه لا يرد في حقه هذا الاحتمال، احتمال الاحتمال على القرينة الشنو منفصلة، لأنه مقصود بالتفهيم بهذا الخطاب، ما له معنى يفهمها بماذا؟ بقرينة منفصلة. فهو لا يحتمل هذا الشيء، لا يحتمل أن يكون إرادة خلاف الظاهر ناشئ من هذا، بينما غير المقصود بالتفهيم يحتمل ذلك، لكنه بإمكانه أن ينفي هذا الاحتمال اعتمادا على إصالة الظهور. فبالتالي أيضا يتساويان في أن هذا المنشأ منفي بالنسبة إلى كل منهما. المنشأ الرابع هو احتمال اعتماد المتكلم على رموز خاصة واصطلاحات خاصة بينه وبين المقصودين بالإفهام، واحتمال. طبعا هذا الاحتمال يختص بغير المقصود بالإفهام ولا يرد بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام. ما له معنى؟ المقصود بالإفهام يحتمل إرادة خلاف الظاهر اعتمادا على رموز خاصة، هي رموز خاصة بين من تكون بينه وبينهم، بينه وبين المقصودين بالإفهام، هو يعتمد على رموز خاصة اصطلاحات خاصة ليبين مراده لمن يقصد شنو يقصده بالتفهيم، فهو يعتمد على هذا. فبعد هذا ما يحتمل أن المتكلم يريد إلى إرادة يريد خلاف الظاهر اعتمادا على رموز خاصة، رموز خاصة هو يفهمها، يعني رموز خاصة قائمة واتفاقية بينه وبين شنو بين المتكلم. فهذا الاحتمال موجود في حق غير المقصود بالإفهام، يحتمل غير المقصود بالإفهام، ولعله المتكلم يريد خلاف الظاهر واعتمد في مقام بيانه على تلك الاصطلاحات الخاصة والرموز الخاصة التي اتفق عليها مع المقصودين بالإفهام. هذا الاحتمال موجود بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، لكنه هنا يقال بأنه من الممكن لغير المقصود بالإفهام أن ينفي هذا الاحتمال اعتمادا على من؟ اعتمادا على ما هو المتعارف من أن المتكلم لا يستعمل الرموز والاصطلاحات الخاصة لبيان شنو؟ لبيان مراده. الحالة السائدة، الحالة المتعارفة، أن المتكلم يعتمد في مقام بيان مراده على ما هو المتعارف، على ما هو المتعارف، إما ظهور الكلام أو ينصب قرينة على إرادة خلاف شنو خلاف الظاهر. لكن هذه القرينة لا تدخل في باب الرموز والاصطلاحات الخاصة، هذا خلاف الظاهر جدا، فيعتمد على هذا الشيء الذي هو نقدر نقول بأنه اعتماد على الطريقة المتعارفة في مقام المحاورات، من أنها لا تعتمد على ماذا؟ على الرموز الخاصة والاصطلاحات الخاصة. فبإمكانه أن ينفي هذا الاحتمال اعتمادا على ذلك. فبالتالي أيضا لا فرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، في أنه لا يكون هذا المنشأ موجبا للتفريق بينهما. المنشأ الخامس والأخير هو احتمال أن تكون هناك قرينة متصلة لم تصل من جهة الضياء، ضاعت هذه القرينة، كانت هناك قرينة بين فيها المتكلم أنه يريد خلاف الظاهر لكنه لم تصل، ضاعت 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 في أثناء النقل، ضاعت هذه القرينة شنو المتصلة. فنحن نحتمل إرادة خلاف الظاهر لوجود قرينة متصلة لم تصل إلينا. الظاهر أن هذا الاحتمال، هذا المنشأ يمكن فرضه بالنسبة إلى كل منهما، يعني لا يختص بغير المقصودين بالإفهام، حتى المقصود بالإفهام ممكن فرض هذا الاحتمال، ممكن. كما إذا فرضنا أن المتكلم كان خطابه مو مباشر ويا هذا المقصودين بالإفهام، كان من خلال كتاب، من خلال رسالة، من خلال شيء كتبه وقصد تفهيم جماعة وبعث إليهم هذه الرسالة، ممكن افتراض أن المقصودين بالإفهام يحتملون أنه يريد خلاف هذا الظاهر لاعتمادا على وجود قرينة متصلة في هذا الخطاب ضاعت في الأثناء لأي سبب من الأسباب، لم تصل إليهم هذه الشنو هذه القرينة. هذا احتمال موجود يمكن فرضه في حق المقصودين بالإفهام، فرضه في حق غير المقصود بالإفهام طبعا واضح، غير المقصود بالإفهام ممكن يقول لعل القرينة ضاعت لم تصلني، قرينة متصلة لم تصلني، المقصود بالإفهام أيضا هذا الاحتمال موجود في حق. هنا هل يمكن نفي هذا الاحتمال بأصل من الأصول العقلائية أو لا؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.